أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. توثيقات المتقدمين والمتأخرين. لا شك أن بين يدينا تراث ضخم في تقييم الرجاليين، لكن المقيمين متفاوتين في الطبقة الزمانية. فعلنا الشيخ الطوسي ومن قبله يعبر عنهم بالقدماء، ومن جاءوا بعد الشيخ الطوسي يعبر عنهم بالمتأخرين، ومن جاءوا بعد المتأخرين كالأردبيلي المقدس الأردبيلي وصاحب المعالم وصاحب المدارك، فيعبر عنهم بمتأخري المتأخرين. والبحث في الحقيقة أن لا شك أن القدر المتيقن عند الأعلام بين الآراء المختلفة، القدر المتيقن على المتقدمين هم من لهم حجية، أن من لقولهم حجية في تعديل أو في تجريح الرجال، إنما الكلام كله في المتأخرين. وما سبب هذا الاختلاف هو اختلافنا في المسالك. فلو كنت ممن يقولون بأن حجية قول الرجال إنما هي من جهة شهادته أو من جهة أنه خبر ثقة، فإن في الشهادة وفي خبر الثقة نشترط أن يكون الإخبار عن حسه والشهادة عن حسه، والشهادة والإخبار عن حس إنما يتصور في من وصلته، إما من عاشر الأئمة وعشر أصحابهم فكتبوا كتبا، وقد نقل لنا أغابزرق الطهراني جملة من الأسماء للذين كتبوا في الجرح والتعديل حتى قبل الشيخ النجاشي وأساتذته. فهؤلاء إما عاشروا الأصحاب الذين يعدلونهم ويجرحونهم، أو أنهم كمن عاشر من جهة أنهم تلقوا الشهادات أو الإخبارات يدميا، فهو كمن شعر بها. ويمثل لذلك بأنك تستطيع وأنت في هذا الزمان أن تقول إن الشيخ الفلاني ثقة، لم تعاشره لكنك تجزم بذلك وتشهد على ذلك. يقولون هذا ليست من جهة الحس، وإنما جهة آثار الحس. آثار الحس وهو أن يكون المعلوم الذي تشهد عليه من أوضح الواضحات. وكما يقال في نسبة الكافي للكليني، وفي نسبة من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، وهكذا. ففي الأمور الذي يتلقاها النجاشي يدا بيد وتكون عنده من الواضحات البديهية لأنه تلقى الأصول والكتب التي تخبره وتجعل له أن فلان ثقة بلا ريب عنده، هذا صحيح هو معاشرة لكنها من آثار الحس. هذا ما نشترطه في مسلك الشهادة والإخبار. لكن من يقول بمسلك آخر، أو خلينا أكمل، فمن يشترط الحسية لا شك أنه سوف يرى ميزة عند أمثال الشيخ الطوسي ومن قبله، لأنهم بالنسبة إليهم كانوا قريبي عهد، وكانت الأمور الواضحة بالنسبة إليهم كالأمور الواضحة بالنسبة إلينا في نسبة الكتب الأربعة إلى أصحابها. لكن هذه الأصول التي وصلت إليهم، الأصول الرجالية والكتب الرجالية في الترجيح والتعديل وفي التجريح، انقطعت عندهم. لذلك نجد أن من جاء بعد الشيخ الطوسي إنما يروي عن الشيخ الطوسي، وبأبرز مثال لذلك العلامة الحلي، فإن العلامة في إجازاته الروائية ينقطع إرساله إسناده، وسلسلة الإجازة عنده تقف عند من؟ فشيخ إجازاته كلها من هو؟ والشيخ الطوسي. فلو كان له طريق آخر لقال لبينه. من معنى ذلك ما يعني أن من بعد الشيخ الطوسي كلهم عيال في شيخوخة الإجازة وفيما يأخذونه فيما يأخذونه من أخبار الرجاليين وأحوالهم، كلهم عيال على الشيخ الطوسي أو الشيخ النجاشي أو ابن الغضائري أو ابن عقدة أو ما شابه ذلك. وهذا منبه على أن هناك مائز بين الجيلين، فالجيل الأول حسيا أو قريبا من الحس، أما الجيل الثاني فهو قد اعتمد على الجيل الأول. فلذلك على مسلك أن إخبار الرجال من باب إخبار الثقة أو الشهادة، التفريق جد واضح. وهذا أشار إليه السيد الخوئي في مقدمته في معجم رجال الحديث، حيث فرق بين المتقدمين والمتأخرين بأن المتقدمين شهادتهم حسية، وإذا شككنا في شهاداتهم وإخباراتهم فالأصل فيها الحسية، بينما المتأخرين عنهم نجزم بحدسيتها لما ينقلونه عن الشيخ الطوسي والنجاشي. وإذا تذكروا في الدرس الماضي النماذج اللي قدمناها من كتاب الخلاصة إنما هو يذكر قال النجاشي وقال الشيخ وأنا أقول، قال النجاشي وأنا يقوى عندي النظر الأول، قال الطوسي وأنا يقوى عندي نظر النجاشي، مما يعني أن العلامة في زمانه وهو المقصود بالمتأخرين ومنهم في جيله مثلنا في تلقي الإخبار أو الشهادة من الشيخ الطوسي ومن قبله. وهذا منبه آخر أن الرجوع إلى ديدنهم في عرضهم للرجاليين لا يزيدون علينا بشيء، فلا يمكن القول بحجية تقييمات المتأخرين. طيب، أما لو كان مسلكنا هو أن الوثوق حجة للرواية وللرجاليين، فإذا وثقنا بأحوال الرجالي كان موثقا عندنا وإلا فلا، فإن على مسلك الوثوق الذي يعتمد تراكم الاحتمالات في توثيق الرواية أو في تضعيفها أو في توثيق الرجال أو تضعيفه، هذا على هذا المسلك لا فرق بين الشهادات الحسية والحدسية، فكلها قرائن، كل ما في المسألة قرائن الحسي أسرع وقرائن الحدسي أبطأ، ولا فرق بين تقويمات المتقدمين والمتأخرين، لأن هذا الفارق مبني على ما عرفت وهو لا قيمة له على مسلك الوثوق. إذن التفريق بين المتقدمين والمتأخرين مبني على هذه النقطة، فليلاحظ لأن إحنا لازم نحسم مسلكنا عشان نعرف نعتمد على المتأخرين ولا ما نعتمد على المتأخرين. ثم هناك من قال نحن نرى بأن المسلك في تقييمات الرجاليين هو ما يقوله السيد الخوري من أنها إخبار ثقات وأن إخباراتهم حسية، مع ذلك نقول بحجية قول المتأخرين، لأننا حينما نشك واحد حينما نشك في حسية كلماتهم أو حدسيتها فالأصل الحسي، فنفس النقطة التي جعلتنا نقدم أصالة الحس على الحدس عند المتقدمين هي نفسها عند المتأخرين. إن قلت إنما هناك شككنا لأننا لا نعلم جزما بأنها حسية أو حدسية، بينما الأمثلة التي ذكرناها للعلامة كلها ظاهرة في الحدسية، فكيف تجري؟ قلنا إن ما نقوله في العلامة كما نقوله في النجاشي، كما أن العلامة يظهر من جملة من أمثلة تطبيقاته الرجالية بأنها حدسية، كذلك يظهر من البعض أنها حسية، على الأقل لا نعلم. وهذا يجعلنا نطبق أصالة الحس. كما كنا نقول في النجاشي في جملة من الموارد أن تضعيفه لفلان جاء من جهة عقائده التي لا يرتضيها النجاشي، ونحن حينما نقحنا عقائده وجدناها أنها سليمة عن الإشكال. هناك أيضا تضعيف النجاشي كان حدسيا. فكما أن النجاشي عند تقييمات حسية وأخرى حدسية، كذلك العلامة. فما الفرق بينهما في إجراء أصالة الحدس؟ واحد، اثنين، أنتم اعتمدتم على ميزة أخرى هي مورد للمناقشة، وهي ميزة أن الأصول الرجالية وصلت يدا بيد حتى زمان الشيخ الطوسي وانقطعت، واستدللتم بذلك بأنه هو شيخ من جاء بعده. ونحن نقول هذا لا دليل عليه، ولنا شاهد من عالم الرواية ولنا شاهد من عالم الرجال. أما شاهدنا من عالم الرجال فهو أقرب. لماذا يختلف الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي في التوثيق والتضعيف إن كانت المسألة أنهم يروون عن حس، وأن آثار الحس عندهم أنهم يرون أن هذا الرجل الثقة من الواضحات توثيقه وهذا الضعيف من إذن لماذا يختلف الشيخ الطوسي مع نفسه في كثير من الموارد، ويختلف الشيخ الطوسي مع النجاشي في نفس الطبقة وكلهم يروون عن حس كما تقولون، مع أنهم يختلفون؟ منشأ الاختلاف اختلاف المنشأ الذي جعلهم يطمئنون أو يشهدون عن حس، أي أن ربما الأصول التي كانت عند الشيخ النجاشي لم تصل كلها، وبراعة الشيخ النجاشي لم تكن هي كذلك بنفس الرتبة عند الشيخ الطوسي، وهذا أوجب الاختلاف، وهم في نفس الدرجة من المتقدمين. هذا الاختلاف بين المتقدمين أنفسهم فليكن هو عينه الاختلاف بين المتقدمين والمتأخرين، فهم يخالفون موارد ينقلون عن النجاشي والطوسي صحيح، لكن موارد لا ينقلون عنه. فليكن وصلتهم بعض الكتب التي لم تصل للنجاشي ولا الطوسي، محتمل ولا لا؟ هذا الاحتمال ما دام قائمان فأصالة الحسية مقدمة سلمة هذه الأصالة. إذن إن كان الموضوع موضوع الكتب هي منشأ الوضوح، فهذا نرى الاختلاف في زمن الشيخ والنجاشي. فيمكن الكتب اللي ما وصلت للشيخ وما وصلت للنجاشي وصلت للعلامة، مثل الكتب الموجودة عند النجاشي والموجودة عند الشيخ. وإذا كانت المسألة مسألة أن الشيخ والعلامة يظهر منه الحس كثيرا، فيظهر من الشيخ والنجاشي كذلك، لذلك المتأخرين والمعاصرين يناقشون كثيرا من توثيقاتهم. زين، ثلاثة، ماذا يعني أن تقول بأن التوثيقات كانت تستند إلى الوضوح التام، وهذا أحد مصادر ما يلحق بالحس؟ هذا إن تم فإنما يتم في وين؟ في الرواة المشهورين. أما الرواة الذين رأوا رواية واحدة أو روايتين في أبواب بين مختلفين، أو الرواة المجهولين الذين نريد أن نحسم الجدال بشأنهم، فهل يوجد وضوح؟ هل التمثيل بنسبة الكتب الأربعة لأصحابها تمثيل صحيح في كل أبواب الرجال؟ نعم، في بعض الرجال المشهورين بالضعف أو المشهورين بالوثاقة كلامكم صحيح، لكن كثير من الرجالين ليسوا كذلك. هؤلاء كيف وثقوهم؟ إن وثقوهم للحس فهم لم يعاشروا، اعتمادا على الكتب ربما أيضا كتب وصلت للعلامة، اعتمادا على الوضوح لا وضوح. فالنجاشي بالنسبة لهم كالعلامة بالنسبة لهم مثل ناحية بالنسبة لهم لا وضوح عند الجميع. إذن لم يتضح عند أصحاب هذا الاتجاه ميزة للمتقدمين إلا في حتى يكونوا منصفين إلا في تلك الموارد التي نجزم حسية النجاشة والشعر. وهذه الحسية ربما لا تكون موجودة عند العلامة حينما ينص أنه نقلها منها. أما في غير ذلك فنحن التي هي غير ظاهرة في الحسية فنحتمل الحسية فنطبق أصالة الفعل. إذن صار عندنا مسلكين. المسلك الأول يقول بأننا نرى ميزة للمتقدمين على المتأخرين من جهة المسلك، والمسلك الثاني يقول نحن لا نرى من جهة المسلك، مسلك الوثوق. والمسلك الثالث يقول أنا أرى نفس مسلك السيد الخوئي لكنني لا أرى ميزة للمتقدمين على المتأخرين إلا فيما أحرزنا حدسيته عند المتأخرين فنكتفي بكلام المتقدمين. هذا خلاصة بحث طويل في الفارق بين إخبارات المتقدمين. خلنا نشوف مصنفنا قدس سره بدأ البحث بالتفريق بين الأزمنة، ثم تحدث عن تقييم الرجاليين وقال ذكرنا أن أدلة حجية خبر الواحد وعملتها سيرة العقلاء تشمل الأحكام للموضوعات، وأن قول الرجال من الإخبار عن موضوع خارجي فالأدلة الدالة على حجية خبر الثقة تثمر خبر النجاشي عن وثاقة رجل مثلا. ولكن ربما يعترض على ذلك بأنهم ذكروا في مبحث حجية خبر الواحد بأن أدلة الحجية مختصة بالخبر الحسي. هذه المشكلة. لذلك يلاحظ على توثيقات المتقدمين واحد أن المفروض أن إخبار أمثال الشيخ الطوسي والنجاشي كانت حسة لكنهم بعيدين عن زمن المعصوم. اثنين الصفحة اللي بعيدها، ما يلاحظ عند الشيخ والنجاشي في اعتمادهم على الظنون الحدسية. كيف نحل المشكلة؟ الجواب الأول ما نقلناه عن السيد الخوئي قدس سره في مقدمته في الموسوعة الرجالية بأننا نقرأ الجواب الأول ما ذكره السيد الخوئي بعثور أمثال الشيخ والنجاشي على مصادر لم تصل للآخرين. واحد، هذا يعني آثار الحسية أو هي حسية مثل ما ذكر الكتب أو على أفواه الرجال كابر عن كابر مما لا يتيسر للمتأخرين، وهذا لا يجب الحدس بل هو من الحس، وعند الشك نقدم الحس. وجاب نص بعدين كلام السيد الخوئي كل صفحة 165 ينقل لنا جواب ثاني على الإشكال على المتقدمين. بل ربما يمكن القول بحصول الوثوق والظن القوي باستنادهم للحس لا لمجرد الاحتمال. ليش؟ ديدنهم هكذا، فديدن الرجاليين أن يعتمدوا على من قبلهم في نقلهم الحسيات. لاحظ؟ بما علمناه من حال الرجاليين المتقدمين أنهم يعتمدون في المدح والقدح على السماع أو الكتب، والسماع حس والكتب حس، كما يلاحظ ذلك في رجال النجاشي حيث ينقل مدحه أو قدحه عن مشايخه أمثال ابن الغضائري والكشي وابن عقدة وابن نوح وابن بابوي وابن المفضل، هو ينقل عنهم على طول وغيرهم، والكشي ينقل الروايات وأخبار، والابن الغضائري والغضائري ينقلون عن حسين، وكذلك ينقلها عن كتب الرجال مثل رجال أبي العباس وابن فضال والعقيقي وغيرها من الكتب والفارس. إذن أقوالهم إما مسموعة من المشايخ أو منقولة من كتب الرجال، فاحتمال الحدس ضعيف جدا. إذن مو بس أصالة الحس وإنما ديدنهم الخارجي يرشدنا إلى حسية عمله. ثم أشار إلى الإشكالات اللي احنا أوردناها بصيغة أنها مسلك ثالث. في نهاية صفحة 166 قال منها إن هذه الحالة وهي الشهرة والوضوح ربما تختص بالرواة المشهورين ولا تشمل المغمورين، ومنها لو كانت أحوالهم متواترة أو واضحة فلماذا وقع الاختلاف بين الشيخ والنجم والنجم والشيخ؟ صح؟ هذه إشكالات أشكل بها من أراد أن يثبت الميزة للمتقدمين. نعم. المصنف لأن مسلكه مو مسلك الإخبار الذي اخترناه، وإنما هو مسلك سيستاني، فقال في صفحة 72: والجواب الأهم عن جميع هذه الإشكالات اللي قدموها المتقدمين ومن ضده، من أن الحجة هو الخبر الموثوق به، ومن مناشئ الوثوق أقوال الرجاليين، وليست حجية أقوالهم من باب حجية قول الثقة في الموضوعات يمنع من الأخذ بها لأنها ليست حسية، وإنما لأجل تحصيل الوثوق، وحينئذ لا فرق بين تقييمات المتقدمين والمتأخرين. هذا كلام أجاب السيد المصنف يثبت حجية كلام المتقدمين، لكن احنا نضيف هذه العبارة وهذه النقطة نفسها موجودة عند المتأخرين. ثم ذكر في صفحة 171 كلام السيد الخوئي في عدم حجية قول المتأخرين بما ذكرنا. راجعوا ما ذكره وما أشكل على السيد الخوئي فيما ذكر، وأنا ذكرت خلاصة خلاصة في هذا. نعم، هناك شبهة، وهو أن العلامة الحلي قدس سره كان بين أمرين. متوبلت أن العلامة في بعض الموارد مو ظاهر أنه ينقل عن النجاشي أو الشيعة، فالظاهر أنه حس أو قريب منه أو تشمل أصالة الحس. أشكل على هذا الكلام أنصار حجية قول المتقدمين، أشكلوا على هذا الكلام، قالوا في الموارد الذي لا يظهر منها من العلامة الحلي قدس سره أنه اعتمد على مشايخه، يظهر أنه اعتمد على مسلكه في أصالة العدالة، فلأنه يرى أصالة العدالة فأي شخص لا يرى فيه قدح فالأصل أنه عادل، هذا أمر حدسي، إذن تقييمات المتأخرين به ليست نافعة. فالإمام المجهول الحال هو من يطبق عليه هذه الأصالة، لذلك المصنف قال أنا سوف أعقد بحثا في أصالة العدالة عند العلامة الحلي، ونحن سوف نذكرها معه تباعا في الجلسة القادمة، وسوف تكون هي القسم الأول من الجلسة القادمة، ونكمل بحثنا إن شاء الله. إذن سوف نلخص كلام السيد المصنف ونكمل إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.